الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم، فقال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فقال مهددا لهم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم ذكر أن هؤلاء يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بدين الله، قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية فيها عدة روايات في سبب نزولها، فقد أخرج الإمام ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي يديه أناس من المنافقين، قال: فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها؟ أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا من باب قوله تعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج ما تحذرون. قال: فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم قال: قلتم كذا قلتم كذا، يعني قلتم أيحسب هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها؟ قلتم كذا قلتم كذا. قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وأيضا أخرج الإمام ابن أبي حاتم أن سعيد بن جبير قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وأناس من المنافقين يسيرون أمامه، فقال: إن كان ما يقول محمد حقا فلا نحن شر من الحمير، إن كان ما يقول محمد حقا فلا نحن شر من الحمير. فأوحى الله لنبيه ما قالوا، فأرسل إليهم: ما كنتم تقولون؟ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وكذلك ذكروا، وهذا مروي عند ابن مردوي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين من بني عمرو بن عوف، فيهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم يقال له مخشي بن الحمير، كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ أتحسبون قتال بني الأصفر، يعني الروم، كقتال غيرهم؟ وهذه أول معركة يجريها النبي صلى الله عليه وسلم مع الروم خارج الجزيرة العربية، اللي هو في غزوة تبوك، معركة كبرى النبي غزاهم. قال: فقال أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأن بكم غدا تقادون بالحبال، والله لكأن بكم غدا تقادون بالحبال. قال مخشي بن الحمير: لوجدت أني أقاضى، وجدت أني أقاضى، يعني وجدت أني أقاضى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقل هذا القول، ولم أقل هذا القول. فتاب إلى الله ورجع مخشي بن الحمير، فكان من الذين عفى الله عنهم، فتسمى بعبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله أحد. قال: فقتل باليمامة شهيدا ولا يعلم بمقتله، ولا يعلم مقتله أحد، ولا من قتله، ولم يرى له أثر ولا عين، مخشي ابن الحمير. فقالوا إن هذه الآية نزلت بهذه الأسباب، وقد يتعدد سبب النزول في آية من الآية. منافقون، منهم من قال: أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كجلاد غيرهم؟ وآخرون قالوا: إن أيحسب هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصون الشام؟ هيهات هيهات. وبدأ المنافقون يتكلمون ويخوضون، فالنبي لما قال لهم ذلك قال: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نتفكه ونتندر. فقال رب العالمين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية أيها الإخوة تبين سمة المنافقين. السمة في المنافقين أنهم لا يكونون جادين في أمور الجد، وأنهم يتخذون آيات الله هزوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سمة الاستهزاء بأهل الدين، سمة الاستهزاء بالدين وأهله، يجعلون الدين موضعا للتندر والفكاهة واللعب. يخوضون في القرآن في الوعد والوعيد، يخوضون في الدين كما يخوضون في أباطيلهم وأمور دنياهم. وهكذا أيها الإخوة بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام اليوم كذلك، يجعل الدين موضعا للتندر وموضعا للفكاهة وموضعا للطرافة للطرفة، فيستهزئ ربما بالله أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بالقضاء والقدر، أو يستهزئ بالعبادات والصلاة، يستهزئ، يريد أن يضحك الناس ويريد أن يتندر فيلعب ويخوض في الدين. والله عز وجل قال مهددا الذين يخوضون ويلعبون، قال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقال في سورة الطور: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا هزل في دين الله أيها الإخوة، الدين جد، لا يوجد فيه هزل، ولا يوجد في هذا الدين تندر أو طرافة في دين الله تعالى. إذا كانت مسائل في التي هي مسائل هزلها جد، الهزل فيها بمثابة الجد، الهزل فيها يأخذ حكم الجد تماما، يأخذ حكم الجد تماما. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. في رواية: العتاق. النكاح والطلاق والرجعة. فهذا الجد فيه جد، لا يوجد لعب فيه، الجد جد. والهزل يعني الكلام بالاستهزاء فيه أو المزاح فيه أو على وجه التندر فيه أو الفكاهة يقع جد، يعني يكون بمثابة الجد، يعني من قال لامرأته أنت طالق مازحا وقع طلاقه، مع أنه لم يقصد الطلاق إنما قاله مازحا على وجه المزاح، فقالوا يقع الطلاق لأنه هذا الهزل جد. من قال زوجتك كذلك يقع الزواج لأن الهزل فيها كذلك جد. والرجعة، الرجعة من قال لامرأته بعدما طلق قال أرجعتك، فبعد ذلك قال لا أنا كنت أمزح، لا لا يوجد في هذه المسائل مزاح. المزاح في هذه المسائل يقع، يقع جد، يعني ذلك الذي يمزح في هذه الأمور هذا يدل على خفة عقله أيها الإخوة، لأن هذه أمور عظيمة. قال إذا كان الشرع قد جعل هذه الأمور عظيمة التي تؤسس عليها الأسرة، النكاح الطلاق الرجعة، الأسرة تؤسس على مثل هذا، جعل المسألة لا مزاح فيها في هذه المسائل، يعني جعل الدين لا مزاح في هذه المسائل، في الطلاق لا مزاح، وفي النكاح لا مزاح، وفي الرجعة لا مزاح. فإذا كان جعل في هذه المسائل الجدية لا مزاح فيها، فما بالكم بالمزاح في الإيمان بالله وباليوم الآخر؟ ما بالكم بالمزاح ما هو أعظم من مسائل الأسرة، مسائل الدين، ما بالكم بمن يمزح ويستهزئ بها ويجعلها موضع هزل؟ ماذا يكون هذا؟ يعني الذي يجعل أشياء ثوابت في الدين موضع الهزل. ذلك الله تعالى عنفه، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما هو موضوع الاستهزاء عندكم؟ ما هو موضوع الخوض واللعب؟ ما هو؟ إنما كنا نخوض ونلعب. ما هو موضوع الخوض واللعب؟ ما هو الموضوع؟ الآيات، الموضوع الله، الموضوع الرسول. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طب هؤلاء كيف استهزأوا بالله وآياته ورسوله؟ قال هؤلاء لما استهزأوا بوعد الله كأنهم استهزأوا بالله، الله الذي وعد أنه سيظهر الدين على الدين كله، أنه سيظهر هذا الدين على الدين كله، فلما قالوا أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم مستهزئين، دل ذلك أنهم استهزأوا بالله، يستهزأوا بوعده، استهزأوا بوعده. وهكذا أيها الإخوة، إذا جاء الوعد الإلهي الرباني الذي لا شك فيه ولا ريب ينبغي أن نصدق لا أن نستهزئ. يعني المنافقون هذه سمتهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب تلك الصخرة في غزوة الخندق، في عندما حفر الخندق، الله أكبر فتحت لي قصور الشام، الله أكبر فتحت لي مدائن كسرى، الله أكبر فتحت لي قصور اليمن، كل ضربة وتلتمع يقول الله أكبر فتحت لي. يقول المنافقون، يقولون هذا يعدكم بقصور كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كيف هذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا كلام لا أصل له، لا صحة له، نحن في حال خوف. إذن كل من لا يصدق وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به، فيه سمة من سمات المنافقين، فيه سمة من سمات المنافقين. ترى هناك بعض المنتسبين للإسلام إذا ذكرت له أحاديث المهدي وأحاديث ملاحم آخر الزمان يستهزئ، يضحك علينا، يقول كيف البشر الآن وصلوا إلى حضارة ما وصلوا إليه، إلى السلاح، إلى القنابل، إلى الطائرات النفاثة F-16 وإلى والصواريخ وغير ذلك، وبتقول لي في آخر الزمان سيكون القتال بالسيوف، وتقول لي في آخر الزمان إني لأعرف أسماءهم وأسماء خيولهم، القتال على الخيول. البشرية وصلت إلى حضارة ما وصلت إليه. الآن الناس وصلوا في صنع الأسلحة، واللي ملاحم آخر الزمان بالسيوف. النبي يقول: فبينما هم كذلك قد علقوا سيوفهم بالزيتون، قد علقوا سيوفهم، الذين يقاتلون مع المهدي في آخر الزمان يقاتلون بالسيوف، قد علقوا سيوفهم بالزيتون. قال: إذ قيل لهم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. فيأتي واحد يقول: معقول آخر الزمان ونرجع إلى القتال بالسيوف وعلى الخيول؟ هذا كلام لا أصل له من الصحة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعضهم يشكك أن روما في آخر الزمان كذلك تسقط بإيش؟ بالتكبير. يقولون: الله أكبر، أتعرفون مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر؟ لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فلا يضربون بسيف ولا يرمون بسهم. قال: فإذا جاءوها قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الذي منها في البحر. ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الآخر فيفتحونها. أقول: واحد مدينة كاملة تسقط بلا إله إلا الله والله أكبر فقط، دون ضربة سيف ولا رمية رمح ولا ضربة سهم، فقط الله أكبر، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فبعض الناس أيها الإخوة موقفه من الأحداث الغيبية كموقف المنافقين، موقف المنافقين الذين يشككون في هذه الوعودات الربانية الإلهية. المسلمون لما ذهبوا إلى غزوة تبوك وتسامع الروم بهم فروا هاربين. غزوة تبوك يا أخواني ما حدث فيها قتال، لم يحدث فيها قتال ولا جلاد ولا قتل، لا. لما وصل النبي تبوك نزل بها، سمع الروم أن المسلمين قد جاءوا 30,000، قال: فولوا هاربين. فهي بمثابة إعلان هيبة للمسلمين، هي مثابة إعلان الهيبة والمكانة، ها نحن هنا. وذلك كانت بداية غزوة تبوك آخر الغزوات، بداية إعلان انتشار الدين خارج الجزيرة العربية، هذه البداية. النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة ما وصل أبعد من تبوك، بعد أن بعث ما وصل أبعد من تبوك، ما ذهب إلى العراق ولا إلى الشام ولا إلى مصر، ما ذهب أصلا لما بعد ما بعث، ما بلغ الدين عليه الصلاة والسلام إلا في الجزيرة، ليهيئ أناسا بعد ذلك ليبلغ الدين إلى الأرض. فلذلك كانت غزوة تبوك إشعارا أن هذا الدين سينتشر، سيخرج خارج الجزيرة العربية وسيظهر خارج الجزيرة العربية، بعدما ظهر في الجزيرة العربية وتمكن هذا الدين ومكن الله تعالى له. فذلك المنافقون يغررون. والأمر الثاني أيها الإخوة، سمة الاستهزاء بالدين. الاستهزاء بالدين إذا كان أيها الإخوة من إنسان يدعي أنه مسلم، يقول: أنا مسلم، أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، هذا شيء قبيح جدا منه. وفي حملات الآن ليجعلوا الإسلام أيها الإخوة موطنا للتندر واللعب والاستهزاء. انظروا كيف يستهزئون ربما بآيات الله، ربما بالأحاديث بالقرآن، وربما يستهزئون بالملائكة والرسل، يستهزئون بالغيب. وهذا أيها الإخوة للأسف في مجالس الناس، يعني يسهل أن يقول أن واحد نكتة هيك وتكون النكتة هاي استهزاء بالغيب، استهزاء بأمور غيبية، أو استهزاء بآية قرآنية، استهزاء بآية قرآنية. القرآن أيها الإخوة ليس موطنا للمزاح والتندر، في شيء بيجيب آيات وآيات متشابهة حتى يمزح بها ويتندر، ثم يأتي ويذكر مثل هذه الآيات أيضا، وهذا يذكر من الطرائف، يذكرون هذا في أبواب الطرائف. هذا أيها الإخوة لا يكون في القرآن، هذا لا يكون في القرآن. أو الاستهزاء بالملائكة، يعني هذا لا ينبغي أن يكون عند أهل الإسلام. شيء بيقول لك: دعوا لطعام فأكلوا، قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم، وصلت عليكم الملائكة إلا جبريل. قال لهم صاحبه: لماذا جبريل؟ قال حتى يأتي الشاي. ما شاء الله، تجعل الملائكة موضع استهزاء إنه والله حتى يأتي الشاي بصلي عليكم جبريل. مش الدين المزاح أيها الأخوة، مش في هذه المسائل، المزاح ليس في هذه المسائل. كذلك أيها الأخوة في القرآن آية تأتي بها وتريد أن تتندر بها أو تضرب لها مثلا، ليس في القرآن، كذلك ليس في الأحاديث. ولو ذكر هذا ترى في كتب النوادر، في كتب النوادر عندنا أو الطرائف أو الطرق، لو ذكر هذا لا ينبغي أن يذكر، يعني لا ينبغي أن يذكر عند عن بعض الناس أنهم جعلوا يتكلمون في القرآن مزاحا، يمزحون بآيات الله ويذكرونها في غير موضعها، إنما أرادوا من خلالها أن يضحكوا الناس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل قال ويل للذي يتكلم فيكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له، توعده، ويل للذي يتكلم فيكذب، للذي يتكلم يحدث الناس فيكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. إذا كان هذا في من يتحدث ويتكلم كلاما عاما فقط يكذب لأجل أن يضحك الناس، بذكر نكت كلها كذب حتى الناس يضحكوا، النبي بيقول ويل له، ويل له، كل كذب، كل اختلاقات وافتراءات، ويل له، ويل له. إذا كان هذا الذي يحدث الناس فما بالكم بمن يذكر آية من القرآن ويستهزئ، أو حديث ويستهزئ، أو الملائكة ويستهزئ، أو القبر ويستهزئ. سمة الاستهزاء ليست سمة أهل الإيمان، إنما هي سمة المنافقين. فقال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الخوض واللعب إذا كان موضوعه صفات الله، موضوعه صفات الله وأفعال الله وشرع الله وآيات الله المنزلة وأفعال الرسول، كان ذلك استهزاء. نخوض ونلعب، إذا بتخوضوا تلعبوا في الآيات أو بالله أو برسوله أو بالمؤمنين، إنما هذا هو استهزاء. والله تعالى جعل هذا الدين غير قابل للاستهزاء ولا الخوض واللعب، يعني الأصل أن يحترم أيها الإخوة هذا الدين أو الآيات النصوص الشرعية، الأصل أن تحترم لا أن تجعل موضعا للمزاح ولا للخوض ولا للعب. فالله عز وجل هنا زجرهم ونهرهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستخفون. قال الله تعالى لا تعتذروا، لا تعتذر، لأن البعض كان قد تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدابته وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، فنزلت الآيات لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أولا قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل المنافقون مؤمنون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل المنافقون مؤمنون ثم كفروا بعد هذا الإيمان؟ ظاهر الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أنهم مؤمنون، ونحن نعلم أن المنافقين غير مؤمنين، هم كفار لأنهم يبطنون الكفر. فكيف يقول الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم وهم أصلا غير مسلمين، فكيف يقول لا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ هذه مسألة. والثانية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، من هي الطائفة التي عفى الله عنها؟ إن نعفو عن طائفة منكم، طائفة ولم يقل واحد، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طبعا إن نعفو هنا نون العظمة ونصب طائفة اللي هي الثانية، هذه قراءة فرد بها عاصم عن إخوانه من القراء، عاصم انفرد عن إخوانه من القراء، عن عامة القراء، بأن قرأ نعفو ونعذب طائفة، أما الباقون قرأوا إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن المرحل في نظمه، أو ابن المرحل في نظمه لعاصم قراءة لغيرها مخالفة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لعاصم قراءة لغيرها مخالفة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فعاصم براويه حفص وشعبة ذكروا نون العظمة ونصب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. فما هي، من هي الطائفة التي عفى الله عنها، ومن هي الطائفة التي عذبها؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.